بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزد أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوبها في خمسة قد انحصر، وهي المواشي والزروع والثمر، والرابع النقدان، ثم المتجر خامسها، وكلها ستذكر بشرط كون الشخص حرا مسلما وملكه منها نصابا تمما، والحول إلا في الزروع والثمر، والسوم وهو في المواشي يعتبر، وسومها معناه ألا تأكل في الحول إلا ما يباح من كلا. كنا شرحنا الأبيات الأولى، وبقي عندنا قوله: والسوم وهو في المواشي يعتبر، وسومها معناه ألا تأكل في الحول إلا ما يباح من كلا. وكنا تحدثنا عن شروط وجوب الزكاة من الحرية والإسلام، وما اختلف فيه من البلوغ والعقل وغير ذلك، ثم تحدثنا عن النصاب بالتفصيل وعن الحول وما يتعلق بالحول من بحوث وخلاف الفقهاء. أما اليوم فنتحدث عن السوم أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثاني في زكاة الإبل. قبل الانتقال إلى تفصيلات صدقات المواشي، تحدث المصنف عن السوم. السوم هو أن ترعى الماشية بنفسها، وأن لا يتكلف صاحبها عليها بجلب العلف. فإذا كانت هذه المواشي تعلف وينفق عليها، سقطت عنها الزكاة، سقط عن صاحبها زكاتها، ما عاد يطالب بشيء من الزكاة. أما إذا لم تكن معلوفة، كانت سائمة، فإنه يطالب بالزكاة على ما سيأتي معنا بالتفصيل من الأنصبة والواجبات في مقادير هذه الزكاة الآتية إن شاء الله تعالى. المهم أن هذا شرط من شروط وجوب الزكاة، السوم. إلى هذا ذهب الأئمة رضي الله تعالى عنهم، الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ذهبوا إلى أن السوم شرط في وجوب الزكاة، وأن المعلوفة لا زكاة عليها البتة. واختلفوا فيما بينهم كم ينبغي أن تعلف الماشية حتى تسقط عنها الزكاة، كم من الوقت ينبغي أن تعلف. فذهب الحنابلة والأحناف إلى أن العلف ينبغي أن يكون نصف السنة أو أكثر من نصف السنة حتى تسقط عنها الزكاة. إذا عرفت معظم السنة، يعني نصفها أو زيادة على نصفها، فإنها تسقط الزكاة. وأما الشافعية فقالوا: إذا عرفت مقدارا من الوقت لا تعيش بدونه، أو إذا عاشت بدونه يلحقها ضرر بين، فإنها تسقط عنها الزكاة. يعني مثلا إذا نشوف هذه الماشية، كم تستطيع العيش بدون طعام نهائيا؟ 4 أيام مثلا، 6 أيام، 4 أيام. إذا كانت لا تعيش أو تعيش بضرر مبين ب3 أيام، خلاص، وعلفت 3 أيام، تسقط عنه الزكاة طيلة العام، خلاص ما عاد يعلف. ولو سامها عند الشافعية، ولو سامها طيلة العام، عم ترعى في الكلأ المباح الذي لا ثمن له، الكلأ الذي أنبته الله في الأرض وليس له أصحاب، إنما هو كلأ مباح. إذا أسامها طيلة العام وعلفها 4 أيام لا تعيش بدونها، فإنها تسقط الزكاة، لا يطالب بالزكاة بعد ذلك. لكن أحب أن ألفت النظر إلى أن يعني قد يقول أحدنا شبهة على الشافعي، إنه كيف يقولون هذا؟ بجوز واحد أصلا يروح يعرفها 3 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام حتى يتهرب من الزكاة. فإذا صادف ذلك مصادفة ما عاد في كلاء مباح واضطر انه يجيب علف لها، جاب له علف 4-5 أيام 10 أيام، ثم بعد ذلك توفر الكلاء المباح تسقط عنه الزكاة. أما إذا تقصد ذلك، إذا تقصد ذلك هو علفها 4 أيام 5 أيام 10 أيام متقصدا أن يتهرب من الزكاة، فإن الشافعية يقولون نعم هو يخلص من الزكاة، خلص نفد من الزكاة في الدنيا، ولكنه لا ينجو في الآخرة. الآخرة عم تحاول تحايل هذا، فلا ينجو في الآخرة وهو مسؤول عنها في الدار الآخر. أما في الدنيا فإن الحاكم الإمام الذي يبعث المصدق، يعني يبعث الساعي من أجل جمع الزكاة، لا يطالبه بالزكاة. إلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة والأحناف إلى أن السوم شرط في وجوب الزكاة، فإذا كانت ماشية معلوفة لا تجب فيها الزكاة. أما المالكية فقالوا إن السوم ليس شرطا في وجوب الزكاة، وتجب الزكاة على سائر المواشي معلوفة كانت أم سائمة، ولو علفها العام كله من أوله إلى آخره فإنه يجب عليه الزكاة عند السادة المالكية. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه كانت له، يعني الأحاديث التي مرت معنا في بلوغ المرام وغيرها أحاديث عامة، ليس في ما دون 5 من الدود من دود الإبل صدقة مثلا، في كل 40 شاة شاة، في كل، هذا عام، في كل 40 شاة شاة، هذا لفظ عموم يشمل كل الشياه معلوفة وسائمة. هذه حجة المالكية، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل، في كل 40 شاة شاة يشمل المعلوفة والسائمة، الكل ينبغي أن تدفع عليه الزكاة. هذه حجة المالكية. لكن الجمهور قالوا لا، لا يؤخذ هذا الحديث وحده، أو أحاديث المطلقة هذه أو العامة لا تؤخذ وحدها، إنما تؤخذ إلى جانب الأحاديث التي تحدثت عن السوم في سائمة الغنم زكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سائمة الغنم زكاة، ثم يقولون بمفهوم المخالفة هنا. شو مفهوم مخالفة؟ مفهوم مخالفة هذا بحث أصولي كنت قديما تحدثت عنه بالتفصيل أو بشيء من التفصيل، واليوم أمر على لمحة سريعة. مفهوم مخالفة هو أن تفهم فهما من وراء النص. فهم النص بحد ذاته، فهم كلمات النص، هذه اسمها المنطوق، اسمها المنطوق في أصول الفقه، أن تفهم النص. أنا لما بقول لك زارني زيد، لما بقول لك زارني زيد تفهم أنت أنه زارني زيد، ولما بقول لك زارني زيد الأبيض تفهم مني أنه زيد اللي لونه أبيض زارني. طيب هذا اسمه منطوق، لأنه مفهوم من صيغة كلام. لكنك أنت بعد أن تحدثت أنا عن زيد الأبيض وزيارته لحالك أنت وحده، تقفز في ذهنك إلى زيد آخر وهو الأسود. لما بقول لك زارني زيد الأبيض أنت بتفهم أنه زيد الأسود ما زارني، صح؟ كل عقل من العقول البشرية يفهم هذا الفهم، ومن حق هذا الفهم، لأن هذا أمر لغوي. أي صفة من الصفات، ما بقول لك زيد الطويل زارني أنت تفهم أنه زيد القصير ما زارني، وهكذا. هذا يسمى مفهوم مخالفة، لأنه لا يفهم من منطوق النص، إنما يفهم بعد السكوت، بعد أن أسكت وأنهي النص كله أنت بتنتقل إلى المعنى الآخر. فهذا المعنى الذي انتقلت إليه يسمى المفهوم، وبما أن حكمه مخالف لحكم المنطوق فيسمى مفهوم مخالفة. لما قلت لك زيد زارني زيد الطويل، شو بتفهم أنت أنه زيد القصير لم يزل، إذن حكمه مناقض، حكمه مخالف، فهذا يسمى مفهوم المخالفة. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة، فهمنا نحن أن الغنم التي تسوم بدون كلفة هذه فيها زكاة، في سائمة الغنم زكاة. طيب بعد ذلك ننتقل إلى المعنى من وراء النطق ومن وراء اللفظ، فنقول إذا كان في سائمة الغنم زكاة، إذن المعلوفة ليس فيها زكاة. هذا يسمى مفهوم المخالفة أن المعلوفة ليس فيها زكاة. فالجمهور قالوا مفهوم هذا الحديث وأمثاله في أحاديث أخرى، مفهوم هذا الحديث وأمثاله ممنطوقه، المفهوم مفهوم مخالف تبعه يخصص العموم الذي في قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة وأمثاله. إذن مو في كل 40 شاة شاة، لا، في كل 40 شاة غير معلوفة، في كل 40 شاة غير معلوفة فيها شاة، أما المعلوفة فلا، ليس فيها زكاة. منين فهمنا هذا الفهم؟ ومن أين خصصنا هذا التخصيص؟ من مفهوم مخالفة الموجود في الحديث الآخر. هكذا فهم الجمهور ترابط النصوص مع بعضها البعض، ولم يوجب الزكاة في معلوفة الغنم باتفاق الأئمة الثلاثة. أما المالكية فقد أبقوا النص على ما هو عليه على عمومه، ولم يخصصوه بمفهوم المخالفة هذا، مع أنهم المالكية ممن يأخذون في أصول الفقه، ممن يأخذون بمفهوم مخالفة، لكن في هذه المسألة بالذات لم يخصصوا بمفهوم المخالفة، ما خصصوا النص العام بمفهوم مخالفة. نعم. قال والسوم وهو في المواشي يعتبر. طبعا السوم هذا شرط وجوب، وين إن نحن أنه في عندنا زكاة المواشي، وأنه في عندنا زكاة الزروع والثمار، وعندنا زكاة التجارة، وعندنا زكاة النقد وهكذا. فالسوم لأي واحدة من هذه الأموال؟ فقط للمواشي، وإلا لا يتصور سوم في باقي أموال الزكاة. التجارة ما في سوم، بالنقد ما في سوم وهكذا. والسوم وهو في المواشي يعتبر، وسومها معناه ألا تأكل في الحول إلا ما يباح من كلاء. كلاء يعني كلاء، الكلاء هو الحشيش الذي ترعاه الماشية. ثم قال فصل في زكاة الإبل. أما المواشي ها هنا فهي النعم من إبل وبقر ومن غنم، ونبتدي بالإبل في الحساب وفي بيان الفرض والنصاب، فدون خمس لم تجب زكاة، وبعدها في كل خمس شاة، من بعد حول إن تكن من ضأن أو شاة معز سنها حولان، من بعد حول إن تكن من ضأن أو شاة معز سنها حولان، والخمس والعشرون فرضها جعل بنت مخاض بعد حول من إبل، وفرض ست مع ثلاثين جعلا بنت لبون بعد عامين قبلا، وستة وأربعين حقة بعد ثلاث فهي مستحقة، إحدى وستين المؤدى جذعة وهي التي في السن وفت أربعة، وإن تكن سبعين مع ست وجب بنت لبون والمعيب يجتنب، وإن تكن تسعين معها واحدة فحقتان بالنصوص الواردة، أو كان مع عشرين من بعد المئة واحدة تكن ثلاث مجزئة، إن كان كل أمها لبون وبعد ذاك ضابط يكون بنت لبون كل أربعين وحقة في كل ما خمسين. هذا الفصل من زكاة الإبل إنما معلوماته كلها وفقه جميعه مأخوذ، أو أغلبه وجله مأخوذ، من حديث سيدنا أنس الذي مر معنا في أول كتاب الزكاة في بلوغ المرام. وحديث سيدنا أنس صحيح رواه البخاري، وقد روى فيه سيدنا أنس حينما وجهه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وجهه إلى البحرين ليأتي بزكاة أموالها، فلما توجه إلى هناك زوده بهذا الكتاب، وفي أول هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في نص كتابه إلى أنس حينما وجهه إلى البحرين. هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرضها التي هذه فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث مرفوع، عرفنا كيف، ليس من كلام سيدنا أناس وليس من عند أبي بكر في بنفسه، إنما هو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في ذلك إشكال. ونص الحديث الوارد يدل، كنا قرأنا الحديث وأنصح بالرجوع إليه دائما، لأنه هذا الحديث يعد من أعظم مراجع كتاب الزكاة ومعلوماتها التي وردت عند الفقهاء، فيستحسن الرجوع إليه والتأمل فيه وفهمه تماما. نعم، الذي فهمه الفقهاء من هذا الحديث بنصه ولفظه أن من كان عنده أربعة من الإبل فليس عليه زكاة، ليس فيما دون خمس من الذود صدقة، ما فعل صدقة. ثم بعد ذلك إذا بلغ خمسا وجبت عليه شاة، عنده خمس جمال تجب عليه شاة. شاة إما أن تكون من الضأن وإما أن تكون من المعز، إما أن تكون من الضأن وإما أن تكون من المعز. وهذه الشاة ينبغي أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وليس أصغر من ذلك. جذعة عند جمهور الفقهاء، جذعة من الضأن مقصود فيها عمرها سنة، الجذعة عمرها سنة من الضأن، أو ثنية من المعز وعمرها سنتان ودخلت في الثالثة، من الضأن سنة ودخل في الثانية، ومن المعز سنتان ودخل في الثالثة. طيب، في قد يقول قائل إنه شو الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد في الخمس جمال، قال شات. ورد هذا في حديث يحتج به الفقهاء، رواه أبو داود عن سويد بن غفلة التابعي قال حدثني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني المقصود الساعي، ساعي النبي صلى الله عليه وسلم، واحد معه ساعي ليأتي للزكاة، الذي مشى معه مع هذا الساعي. حدث سويد بن غفلة فقال، قال المصدق لرب الماشية صاحب ماشي، قال نهينا عن أخذ راضع من لبن، نهينا عن أخذ من راضع لبن. إذن ما كان صغيرا ما يزال في سن الرضاع لا يؤخذ في الزكاة، نهينا عن الأخذ من راضع لبن. في رواية لهذا الحديث ولا نأخذ إلا جذعة أو ثنية، ولا نأخذ إلا جذعة أو ثنية، لازم يكون جذعة عمرها سنة وطعنت في الثانية، أو ثنية من المعز لها سنتان وطعنت في الثالثة. على هذا جمهور فقهاء المسلمين، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف. أما الحنابلة فقد قالوا إنه يجزئ فيها الجذعة أن تكون ذات ستة أشهر، ستة أشهر كافية وتسمى جذعة عند الحنابلة. وكما أنها تصح في باب الزكاة أن تؤخذ عن خمسة من الإبل، فكذلك يأتي معنا إن شاء الله في كتاب الأضحية أنها تجزئ عنهم أضحية، تجزئ عندهم أضحية أن يكون سنها ستة أشهر وطعنت في الشهر السابع. نعم. ثم بعد ذلك قلت أنا في بعض أموال الزكاة وهي المواشي ليس هنالك نصاب واحد، إنما في عدة من الأنصبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، مو مثل مثلا المال 200 درهم من الفضة يجب فيها 5 دراهم ربع العشر وخلاص، قد ما كتر المال بيتم ربع العشر لا يتغير ولا يتبدل، وصار عنده ملايين ومليارات يدفع ربع العشر فقط، نصاب واحد لا يتغير. وكذلك في الزروع والثمار 5 أوسق ما بتتغير، وهكذا. أما هنا ففي عدة أنصبة ينتقل من نصاب إلى نصاب، كل ما انتقل إلى نصاب يتغير الواجب، بصير في واجب جديد يأخذه الساعي. فالجمال خمسة من الإبل، خمس من الإبل عليها شاة كما ذكرنا، جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. فإذا صار عنده عشرة تؤخذ شاتان، فإذا صار عنده 15 ثلاث شياه، فإذا صار 20 أربع شياه. هذا الأنصبة الأولى. ثم بعد ذلك كل ما دون 25، يعني من 24، من 5 إلى 24، كل هذا تؤخذ شياه ولا يؤخذ منه من الجمال شيء. أما نقرب على جمال نترك له جماله سالمة ولا نأخذ منها شيئا أبدا، إنما نأخذ منه شياها غنم. ولو ما عنده غنم يروح يشتري غنم، نحن ما منكلفه أنه نأخذ من ماله شيء. ماله الذي هو الجمال لا نمسه، إنما نأخذ منه الشياه. ولو ما عنده يسمح له بشراء الشياه من السوق ويدفعها زكاة للساعي. هذا من 5 إلى 24. الإمام الشافعي من بين الأئمة يقول أنه لو كان هذا صاحب الجمال قال أنا أخي ما بدي أشتري شياه، أنا عندي 5 بدي أدفع بعير، بدي أقدم كون جمال، أو عندي 10 أو 15 أو 20 وبدي أقدم جمل واحد، هل يصح ذلك أم لا يصح؟ هل يصح ذلك أم لا يصح؟ رأي الإمام الشافعي أنه يصح. معلش بدل 4 شياه عنده 24 جمال، قديش بدنا منهم؟ 4 شياه زكاتهم كما ذكرنا 4 شياه. قال أنا ما بدي أدفع 4 شياه، راح بعطيكم هالجمل هذا. عند الإمام الشافعي يصح هذا ولا بأس به. وحجته في ذلك أنه 25 جمال أخذنا عليهم بنت مخاض، هذا النصاب الذي بعده، بعد 24 بيجي 25، ال 25 يبدأ نصاب جديد وهو بنت مخاض، بنت المخاض اللي عمرها سنة ودخلت في الثانية، بنت ينبغي أن تكون أنثى، بنت مخاض عمرها سنة ودخلت في الثانية. طيب عم يقول الإمام الشافعي إذا نحن ال 25 قبلنا منه جمال بنت مخاض، قبلنا منه هذه الناقة، أفلا نقبل عن أقل من ذلك؟ من باب أولى أنه نقبل، إذا 25 قبلنا فمن باب أولى أن نقبل فيما هو أقل. وإن كان باقي الفقهاء لم يوافق الإمام الشافعي، ولكن الإمام الشافعي حجته في ذلك قوية، حجة عقلية، أنه إذا قبلنا بال 25 مفروض أن نقبل فيما سواها الجمل، ولأنه دفع أكثر من واجبه، أكثر من واجبه. ولو كان الجمل، لو فرضنا مثلا فرضا أنه سعره أقل من الشياه، معلش يؤخذ منه، لأن ذلك الفرض الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 25 فنأخذه فيما دونها ويكون متبرعا بالزيادة. ثم هذا نصاب 25 بنت مخاض، قديش عمره أن بنت مخاض؟ سنة وطعنت في الثانية. ثم بعد ذلك إذا بلغت هذه الإبل عنده 36 ننتقل من بنت مخاض، نقول له لا بدنا الآن بنت لبون. بنت اللبون هي التي عمرها سنتان ودخلت في الثالثة 36. أما إذا 35 عنده شو بناخذ منه؟ 35 بناخذ بنت مخاض، يعني من 25 لل 35 بنت مخاض، بال 36 ناخذ بنت لبون عمرها سنتان. ثم بعد ذلك في 46 صار عنده 46 جمال، 46 ننتقل من بنت اللبون إلى الحقة. الحقة عمرها 3 سنين ودخلت في الرابعة، 3 سنين ودخلت في الرابعة، 46. بعد 46 حتى 61، يعني للستين نأخذ حقة، 61 ننتقل بعد ذلك إلى الجذعة. الجذعة عمرها 4 سنين ودخلت في الخامسة، 4 سنين ودخلت في الخامسة، هذا بال61. إلى 76، بال76 نأخذ منه بنتا لبون، تنتين بنتا لبون، قديش عمرها بنت لبون؟ سنتين، وين بنت اللبون؟ سنتين ودخلت في الثالثة، نأخذ منه بنتا لبون إذا صار عنده 76. طيب من 76 إلى 91، من 91 صار واجب ناخذ حقتان، يعني كل واحدة قديش عمرها؟ حقتان 3 سنين، كل واحدة عمرها 3 سنوات. طيب هذا 91 بتم هذا العدد 91 ناخذ منه حقتين الى المئة والعشرين. للمئة وعشرين ناخذ حقتين. طيب بعد المئة وعشرين وصار مئة وواحد وعشرين وصار مئة وواحد وعشرين شو بنساوي؟ هذا هون اختلفوا الفقهاء. الآن أسرد رأي الجمهور بالتفصيل ثم أعود إلى رأي الأحناف الذي انفردوا به، انفرد مذهب الحنفية برأي بعد 120 والجمهور بقي على رأي آخر. أما رأي الجمهور، رأي الجمهور أننا نتابع الأخذ بحديث سيدنا أنس في كتاب أبي بكر إليه حينما وجهه إلى البحرين. شو قال سيدنا أبو بكر في كتابه هذا؟ قال فإذا زادت على 120، فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. في كل 40 بنت لبون بكل 50 حقة. واضح؟ بحسب قديش عنده الجمال اللي عنده قد ما يكون عددها. بكل 40 ناخذ بنت لبون وكل 50 ناخذ حقة. يعني إذا صار 121 شو بناخذ؟ ثلاث بنات لبون، مو هي؟ لأنه ثلاث أربعينات، هدول ثلاث أربعينات لازم ناخذ ثلاث بنات لبون. طيب الآن يلي شاطر بالحساب خليه معي شوي. إذا صاروا 130 شو لازم ناخذ؟ تنتين بنات لبون واحدة حقة. بنات لبون تنتين 80 مهي وحقة 50 صاروا 130. طيب إذا صاروا 140 قديش ناخذ؟ حقتان 140 بنت لبون. طيب 150 ثلاث حقاق. بال 150 ثلاث حقاق. طيب بال 160 أربع بنات لبون مهي. طيب 170 ثلاث بنات لبون، تمام كمان حقة واحدة. 120 ثلاث بنات لبون وحقة واحدة 50 صاروا 170. طيب 180 بنتا لبون بقديش؟ ب 80 وحقتان 180. 190 ثلاث حقاق ب 150 و40 بنت لبون واحدة. نعم. طيب 200 أربع حقاق، 204 أو خمس بنات لبون. طيب هون عند هذه النقطة عند 200 وقت نوصل الحساب بقى ماشي، تعلمنا الحساب شلون، كل 40 بنت لبون كل 50 حقة. عند 200 في عنا مسألة فقهية يتكلم فيها الفقهاء، وهي أنه هون بال 200 وقد تأتي بأرقام أخرى تأتي نفس المشكلة معنا، اجتمعوا واجبين مهم. ممكن ناخذ أربع حقاق وممكن لا ناخذ خمس بنات لبون، صح؟ واجبين هذول. طيب فما العمل؟ ناخذ أي شيء بنجده ولا في شيء معين لازم ناخده؟ هل يفرض الساعي شيئا أم لا يفرض شيئا؟ الفقهاء على أننا يعني ما تيسر بناخده أيا من النصيبين أو أيا من الواجبين دفعه المزكي قبله الساعي. الشافعية قالوا لا، قالوا هنا في تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه في الزكاة عن سيدنا عبد الله بن عمر، قال في جملة حديث طويل مثل حديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، كمان حديث طويل، يقول في الحديث فإذا بلغت 200، فإذا بلغت 200 ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، أي السنين وجدت أخذت. الشافعية شو فهموا من هذا الكلام؟ فهموا أنه هذا المزكي إما أن نجد عنده السن واحد حقاق أو بنات لبون، واحد من اثنين، وإما أن لا نجد عنده شيئا لا هذا ولا ذاك، وإما أن نجد الاثنين معا، نلاقي حقاق ونلاقي بنات لبون. كيف يكون التعامل معه؟ قالوا إذا وجد عنده أحد الصنفين أخذنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، قال أي السنين وجدت أخذت، ما لين عنده غير خمس حقاق أربع حقاق ناخذهم، ما لين عنده غير خمس بنات لبون ناخذهم، ماشي الحال. هذا لأنه لم يوجد عنده إلا سن واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي السنين وجدت أخذت. وإذا لم يوجد عنده شيء من ذلك أو وجد عنده الصنفان تتغير نظرة الشافعي، بيقول لا هذا عنده الصنفين ينبغي أن لا يأخذ الساعي إلا الأغبط للفقراء. أنو أغلى بيكونوا؟ الخمس بنات لبون ولا الأربع حقاق؟ أنو أغلى وأنصح للفقراء الساعي بياخذه؟ فعلى حسبه، كل زمان له أسعاره له وضعه له ترتيبه. ينظر الساعي في الأغبط للفقراء، يعني الأربح والأحسن للفقراء. إذا كان الأربع حقاق أفضل للفقراء بياخذهم، وإذا كان خمس بنات لبون أفضل بياخذهم، وهكذا الأغبط للفقراء. إذا كان عنده الصنفان وإذا لم يكن عنده شيء فيأمره الساعي بشراء الأغبط للفقراء، يا بيشتري له خمس بنات لبون أو بيشتري أربع حقاق على حسب ما هو في مصلحة الفقراء. هذا ما يتعلق بأنصبة الإبل من بعد 120 برأي الجمهور. أما رأي السادة الحنفية فقد ذهبوا فيما بعد 120 إلى حديث رواه أبو داود في مراسيله ورواه غيره كذلك، ذكر فيه الحديث يقول فيه فإذا كانت أكثر من 20 و100 تعاد إلى أول فريضة الإبل. فإذا كانت أكثر من 20 و100 تعاد إلى أول فريضة الإبل. هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل، يعني مرسل أبو داود سنن أبي داود، في آخره في بعض الطبعات كتاب آخر لأبو داود مطبوع معه اسمه المراسيل، مراسيل أبو داود، يعني الأحاديث التي رواها أبو داود مرسلة. شو معنى مرسلة؟ يعني رواها التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يذكر اسم الصحابي الذي روى عنه، فقد يكون روى عن تابعي مثله أو غير ذلك. المهم أن الحديث برأي جمهور الفقهاء وبرأي المحدثين كذلك، حتى برأي الزيلعي صاحب نصب الرأي يقول إن الحديث ضعيف وينبغي أن لا يقف في وجه أخذنا بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وهو كتاب سيدنا أبو بكر الصديق إلى أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ينبغي أن لا نأخذ به لأنه ضعيف. لكن الأحناف يأخذون به بالعودة إلى أول فريضة الإبل. كيف يعودون إلى أول فريضة الإبل؟ بيقولوا 120 قديش إلنا نصيبة بحديث سيدنا أنس؟ مين بيتذكر؟ لا، 121 ثلاث بنات لبون، أما 120 حقتان، وين حقتان؟ طيب من بعد 120 121 خلاص ندخل في نصاب جديد، في نصاب جديد هيك لل 129 شات، ناخذ حقتين عن 120 وناخذ شات، مو هي لل 121 129 9، فبناخذ شات لأنه من الخمسة للتسعة شات، وهكذا نرجع مثل ما بدينا بالأول كل خمسة شات حتى يصيروا 25 ناخذ بنت مخاض. فإذا بلغت 150 عندهم نستأنف الفريضة من جديد، نرد بعد 150 ناخذ كل خمسة شات حتى تصل إلى 25 ناخذ بنت مخاض، حتى 200 السنة الفريضة، حتى 200، من بعد 200 بصير كل 50 حقة، من بعد 200 كل 50 حقة، وهكذا. هذا رأي السادة الحنفية، وحجتهم كما قلت إنما هو حديث أبي داود المرسل والذي رواه غير أبي داود كذلك، ولكنه ضعيف حتى من الوجوه الأخرى، ولا يعني ينافس في الاحتجاج ما أخذ به جمهور الفقهاء من حديث البخاري رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن سيدنا أنس في الكتاب الذي وجهه له أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وب طاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.